بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض.
يقول المصنف رحمه الله بعد بيان جملة من الأحكام المتعلقة بحيض المرأة انتقل إلى بيان أحكام المستحاضة، والاستحاضة دم يخرج من مخرج دم الحيض، إلا أنه ليس دم حيض وإنما هو دم عرق وفساد. ولا بد من بيان أحكام المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم لكنه ليس دم حيض. فالمستحاضة في حكم الطاهرات وليست في حكم الحائضات، إلا أنها عليها أن تغتسل عند آخر الحيض. وسيأتي بيان الأمر الذي تكون فيه المستحاضة في حكم الحائض. فإذا كانت في حكم الحائض عليها أن تغتسل عند آخر الحيض ولو لم ينقطع الدم، لأن الدم متصل معها، لكنه بعد انتهاء الحيض هو دم استحاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يعني عند آخر الحيض في وقته تغتسل ثم تصلي وتكون في حكم الطاهرات. وهذا حكم مجمع عليه، بأن المرأة المستحاضة إذا كان في آخر حيضها ولو لم ينقطع الدم، لأن الدم مستمر معها، لكن عند انتهاء حيضها تغتسل وتصلي وتكون في حكم الطاهرات. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.
هذا هو الفارق بين المستحاضة وبين الطاهرة. المرأة حال الحيض تدع الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها، وهي في حكم الحائض من كل وجه. ولكن المستحاضة، وهي التي يكون معها الدم مستمر وهو دم فساد وعرق، بأن زادت مدة الأيام عن أكثر مدة الحيض، هذه تسمى استحاضة. عليها أن تغتسل آخر الحيض، وعليها أيضا الأمر الثاني أن تغسل فرجها وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أدبرت يعني الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فتغسل فرجها لأن الدم نجس، فلا بد من غسل الفرج من الدم. ثم أيضا يجب عليها بعد غسلها فرجها أن تعصبه، يعني تربط عليه خرقة، قطعة قماش مشقوقة الطرفين تسمى عصابة، تشدها على وسطها وتسد بهذا بهذه العصابة تسد مخرج الدم، ويكفي عن ذلك ويغني ما يكون في معناه من القطن وما يسمى في هذا الوقت بالحفائض النسائية ونحو ذلك، هذا يحصل به الواجب والمقصود. الأمر الرابع قال المصنف: وتتوضأ، يعني المستحاضة، لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة توضأت، ولا تصلي بوضوئها الذي قبل دخول الوقت، فتتوضأ لكل صلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم المالكية رحمهم الله إلى أن المرأة لا يجب عليها المستحاضة الوضوء لكل صلاة، بل هو مستحب، وقالوا إن زيادة وتوضئي مدرجة في حديث عروة ابن هشام، وهي مدرجة في الحديث، ولذلك قال ابن رجب: كل الزيادات التي جاءت فيها وتوضئي مضطربة. ولذلك ذهب المالكية إلى أن الوضوء في حق المستحاضة مستحب، لكن عليها الغسل. والصحيح والله أعلم أن الاغتسال لكل صلاة مستحب والوضوء واجب، لأنه وإن لم تثبت رواية وتوضأ لكل صلاة فقد ثبتت موقوفة، ومثل هذا الأمر لا يكون بمجرد الرأي، فهو في حكم مرفوع، فعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي الفريضة وما شاءت من الصلوات النوافل وقراءة القرآن والطواف في البيت حتى يدخل وقت الصلاة الثانية وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك حكم من به سلس البول.
وقال مصنف: وتصلي، يعني هي في حكم الطاهرات، فيجب عليها الصلاة في وقتها، وأيضا تصوم، ويحل لزوجها وطئها بدون كراهة، لأنها وإن كانت مستحاضة فهي طاهرة. والاستحاضة تصيب بعض النساء، وقد أصابت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن كانت تصلي والطست تحتها معها الدم، دم الاستحاضة. ولكن المستحاضة مأمورة بأن تستثمر بالثوب، أن تضع العصابة عليها على فرجها حتى لا يخرج منها الدم فتلوث بدنها وثيابها والبقعة التي تصلي عليها، ولكنها في حكم الطاهرات، في حكم الطاهرات من جهة وجوب الصوم، من جهة وجوب الصلاة والصوم وصحة وقوع ذلك منها، وأنها تحل لزوجها وغير ذلك من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه.
قال المصنف: وكذلك حكم من به سلس البول، يعني حكمه حكم المستحاضة، فهو من به سلس بول وهو نوع مرض، عليه أن يغسل فرجه وأن يضع عليه العصابة وأن يتوضأ لكل صلاة وأن يصلي قياسا على المستحاضة. وقد عد بعض أهل السير المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات، فبلغ بهن 7 من الصحابيات، وقيل أكثر من ذلك. ومن به سلس بول حكمه حكم المستحاضة، في أنه أولا يجب عليه أن يغسل فرجه ثم يضع عليه العصابة أو الحفائض أو القطن الذي يمنع من وصول هذا البول إلى بدنه أو ثيابه أو البقعة التي يصلي عليها، وأنه يتوضأ لكل صلاة، وأنه يتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، على القول على قول أكثر أهل العلم، وعلى مذهب المالكية وبعض أهل العلم بأنه يتوضأ استحبابا. قال المصنف: ومن في معناه، يعني من كان في معنى من به سلس البول، كمن به رعاف مستمر عند القائلين بأنه من نواقض الوضوء، فإن ذلك حكمه أيضا حكم من به سلس البول، فيضع يغسل هذا النجاسة، هذا الدم، ويغسل موضعه ويضع عليه عصابة ويتوضأ لكل صلاة على قول الأكثر، وعند المالكية يتوضأ استحبابا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في آخر الشهر في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضتها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة.
نعم. المستحاضة إذا استمر معها الدم في الشهر الآخر، يعني استمر معها الشهر كله لم ينقطع فيما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الأول ووقتها في الشهر الذي يليه، فإذا كان مثلا عادتها في اليوم 5 من كل شهر وبدأت معها، ثم استمر الدم في الشهر الآخر إلى اليوم 5 من الشهر الذي بعده، فهذا استمر معها، فما هو الحكم؟ يقول المصنف: فإن كانت معتادة، يعني التي يأتيها الحيض في أيام معينة من كل شهر، مثلا يأتيها اليوم 5 إلى اليوم 10 وعادتها 5 أيام، فهذه حيضها أيام عادتها. فإذا كانت لها عادة تعرفها ومستمرة معها، ولكن الدم استمر معها من اليوم 5 إلى اليوم 5 من الشهر الذي يليه، ما الحكم؟ الحكم نقول: أيام عادتها كم؟ تقول: أنا أيام عادتي من اليوم 5 إلى اليوم 10 إلى صلاة مثلا إلى بعد غروب الشمس يوم 10 من كل شهر، نقول هذه أيام عادتها، ولو استمر معها الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة،
والأيام التي تدع فيها الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها ولا تطوف في البيت الحرام فيها هي هذه الأيام من يوم الخامس إلى اليوم العاشر، لأن هذه أيام العدة. هذا النوع الأول من النساء، وهي التي لها أيام عادة تعرفها. النوع الثاني، نعم،
قال وإن لم تكن معتادة ولها تمييز.
النوع الثاني إن لم تكن معتادة، يعني ليست لها عادة، مرة تصيبها الدورة أو يصيبها الحيض في اليوم الخامس، ومرة في اليوم في الشهر الذي يليه في اليوم السادس، والشهر الذي يليه في اليوم العاشر، ليس لها عادة مستقرة، فهنا هي على إحدى حالين. الحالة الأولى، إذا لم تكن لها عادة فلا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون لها تمييز. نعم،
قال وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين.
إذن النوع الأول من النساء ما لها عادة مستمرة، فهذه وإن استمر معها الدم فحكمها أنها تبقى مدة الأيام المعتادة. إذا لم يكن لها عادة مستمرة ومعروفة فلا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون لها تمييز، يعني الدم عندها يختلف، فأيام يكون فيها أسود ثخين الذي هو دم الحيض، فهي تبقى هذه الأيام أيام التمييز حتى يصبح يتغير لون الدم إلى الدم اللون الأحمر الرقيق، فهذا دم استحاضة. إذا كان لها تمييز فكان الدم يتميز في أيام معلومات، فهذا هو حيضها، تبقى هذه المدة، وما بعد ذلك إذا تغير ورجع الدم إلى الدم الأحمر الرقيق فهنا انتهت عدتها. بل قال بعض أهل العلم إن من لديها تمييز تقدم على من لها عادة، لأن التمييز أمر واضح جلي. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز. نعم،
قال رحمه الله وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء.
هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى أن يكون لها عادة معلومة، الحالة الثانية أن يكون لها تمييز، الحالة الثالثة ليس لها عادة وليس لها تمييز، والدم مستمر معها وليس له تمييز، يعني ما يتمايز بلون مختلف في فترة عن فترة، فما الحكم والدم مستمر؟ الحكم أنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، وهي أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت من النساء المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي بالمناسبة ممن وقع أيضا في الإفك رضي الله عنها وأرضاها، من المستحاضات، يستمر معها الدم طول الشهر وليس لها عادة ولا تمييز، فما الحكم؟ الحكم أنها تبقى ستة أيام وسبعة أيام من الشهر لا تصلي فيها ولا تصوم فيها. طيب ما هي هذه الستة أيام؟ كيف تحددها؟ وهل هي ستة أو سبعة؟ وهل هذا بالتخيير أو بالتشهي؟ بالتخيير والتشهي أم بأمر محدد؟ قال العلماء: الأيام التي تجلسها تنظر إلى عادة أخواتها وأمها وأقاربها، فإذا كانت أيامهن 6 أيام فعادتها 6 أيام، وإذا كانت عادة أخواتها وأمها وأقاربها 7 أيام فعادتها 7 أيام. إذن على الاجتهاد لا على التشهي والتخير. ثم أيضا تختار من الشهر 6 أيام أو 7 أيام هي مدة حيضها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة. إذن من لم يكن لها عادة وليس عندها تمييز أو ناسيها لعدتها كما قال المصنف، فعدتها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، لأن ذلك هو غالب عادة النساء. نعم.
قال رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم.
نعم، الحامل لا تحيض، فإذا جاءها دم فهو دم فساد. ما الدليل على أن الحامل لا تحيض؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطئ الأمة حتى تحيض، فجعل الحيض علامة على أنها غير حامل، فجعل الشارع الحيض علامة على عدم الحمل دلالة على دليل على أن الحامل لا تحيض، ووجود الحيض علامة على براءة الرحم، على براءة الرحم من الحمل. ولذلك يقولون إن الدم إنما هو لتغذية الجنين، فإذا لم يكن حمل نزل على هيئة الحيض المعروف الدم، دم الحيض، فإذا حملت المرأة فإن هذا الدم يكون غذاء للجنين. فالحامل لا تحيض. طيب إذا رأت الحامل دم فهل يعتبر حيضا؟ نقول لا، وعليها أن تصلي وعليها أن تصوم، ولا بأس بقربان زوجها لها ووطئ زوجها لها، فهي في حكم الطاهرات، وهذا الدم حكمه حكم الاستحاضة، فتغسل فرجها وتعصب فرجها إن كان الدم مستمر معها، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم ويطأها زوجها، فهي في حكم الطاهرات. نعم.
قال رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس.
نعم، الدم الذي يكون قبل الولادة ومعه طلق فهذا نفاس. الدم الذي يكون قبل الولادة بيوم أو يومين فهذا دم نفاس، وتترك الصلاة والصوم ولا يقربها زوجها، لأنه مرافق لولادتها، فهو دم نفاس. الدم الذي يسبق الولادة حكمه حكم الدم الذي يأتي بعد الولادة، وهو ما يسمى دم النفاس الذي سيأتي بيان أحكامه الآن. نعم.
قال رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة.
النفاس سمي بذلك من أجل الدم، فهو يسمى الدم الذي يخرج يسمى نفاس، فسميت المرأة نفساء بسبب الدم الذي يخرج منها، وهو الدم الخارج بسبب الولادة. عادة النساء عند الولادة أن يخرج معها الدم، هذا الدم الذي يسيل يسمى نفاس، وهو غالب النساء أن يحدث معهن ذلك، وربما بعض النساء تلد ولا يخرج معها دم، فليست هذه بنفساء، لأن الحكم متعلق بالدم، وهذا قد يكون خاصة مع هذا العصر الذي يكون فيه عمليات القيصرية ونحو ذلك من استخراج الجنين بعمليات جراحية، بعض النساء وإن كان الغالب أنها تخرج معها يخرج معها الدم ولو كان بالعمليات ونحوها، لكن ربما بعض النساء، وقد وردت أسئلة إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عن نساء تلد المرأة منهن بالعملية القيصرية ولا يخرج معها الدم، فما حكمها؟ حكمها حكم الطاهرات، لأن الحكم متعلق بالدم وليس بالولادة، فلو ولدت امرأة بلا دم فليست بنفساء، فهي في حكم الطاهرة، تصلي وتصوم ويطأها زوجها وهي طاهرة في حكم الطاهرات، فالحكم متعلق بالدم، فإذا خرج الدم فهي نفساء، والنفساء كالحائض تدع الصلاة والصوم ولا يطأها زوجها حتى تطهر. نعم.
قال رحمه الله: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض.
فيما؟
وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.
نعم، النفاس حكمه حكم الحيض فيما يجب، فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، وذكرنا في باب الحيض 10 من الأحكام تتعلق بالحيض، هي فيما يتعلق بالنفاس، فحكمهما واحد، حكم النفاس كحكم الحيض، إلا في أن النفاس لا يتعلق به حكم في العدة، والحيض يتعلق به حكم في العدة. نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
هل هناك حد لأكثر النفاس؟ قال الفقهاء: وأكثره 40 يوما. من أين جاء هذا التحديد؟ من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. لكن ليس هناك نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد مدة النفاس، ولذلك وقع الخلاف عند أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن أكثر النفاس 40 يوما، على أن أكثر النفاس مدة النفاس أكثره 40 يوما، ويستندون إلى أمرين: الأمر الأول أن غالب عادة النساء في النفاس أن لا تتجاوز 40 يوما. الأمر الثاني الأثر المروي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا أمر مستقر عند الصحابيات وعند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك يعني أن مدة النفاس أكثر من 40 لم يقر الله عز وجل ولا نبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فدل على أن أكثر مدة للنفاس هي 40 يوما. ما يترتب على ذلك؟ ترتب عليه أن الدم لو استمر بعد 40 فهو دم فساد ومرض، بعد 40 لو استمر الدم مع المرأة فإنها تغتسل وتغسل فرجها وتعصبه وتصلي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها. هذا أثر تحديد أكثر مدة للنفاس. لكن لو رأت المرأة الطهر قبل 40 فهي طاهرة، بل لو لم تر الدم فليست بنفساء فهي طاهرة. إذن الحكم في الأقل معلق بالدم، مثل من قطع الدم ورأى الطهر فهي طاهرة، لو كان ليوم وليلة أو ليومين أو ثلاثة أو شهر أو أقل من ذلك، ما دام أنه أقل من 40، متى ما رأت المرأة الطهر سواء بالقصة البيضاء أو بالجفاف وانقطاع الدم فهي طاهرة، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها. ولا حد لأقله، ليس هناك حد لأقله، فلو لم يخرج الدم مطلقا من المرأة فهي أيضا ليست بنفساء، هي طاهرة ولو كانت قد ولدت، لأن الحكم متعلق بالدم. نعم.
قال رحمه الله: متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر.
إذن متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. نعم.
قال: فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
إذن أيضا من الأحكام، لو عاد الدم لها بعد أن رأت الطهر مثلا في يوم 20، رأت الطهر بأن انقطع الدم وصار عندها الجفاف ليوم وليلة واغتسلت وصلت ليوم كامل، ثم بعد ذلك جاءها الدم مرة أخرى، فهي في حكم النفاس. النفساء تدع الصلاة والصوم ولا يقربها زوجها حتى تطهر مرة أخرى ما دامت في 40، لأن 40 كلها وقت للنفاس، فإذا عاودها الدم فهي في حكم النفساء حتى ينقطع عنها الدم أو ترى الطهر أو تبلغ 40 يوما. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. ومع الأسئلة. نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم للحق وينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: خروج الريح أثناء الطواف ووجود الغازات في البطن، خروج الريح أثناء الطواف ووجود الغازات في البطن لمرض، هل يؤثر في الطواف؟
من حدثه دائم لأن به سلس بول أو ريح مستمرة تخرج معه فهو في حكم من به سلس البول، فهذا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويصلي لكل صلاة في وقتها، ويطوف ويقرأ القرآن، ولا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه، يتوضأ وما خرج بعد ذلك لا يضره، يطوف بالبيت إذا كان معتمرا حاجة ويقرأ القرآن ويصلي ولا شيء عليه، لأنه في حكم الطاهر، لأنه حدثه دائم وهو كالمستحاضة، المستحاضة يستمر مع الدم والدم نجس، ومع ذلك يجوز لها أن تطوف وأن تصلي وأن تصوم وأن يقربها زوجها، وكذلك سائر الأحكام التي يشترط لها الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يصح للصائم أن يستخدم فرشاة الأسنان والمعجون أثناء النهار؟
نعم، يجوز للصائم أن يستعمل فرشة الأسنان وأن يفرش أسنانه، ولا شيء في ذلك، المهم أن لا يصل إلى جوفه شيء من المعجون أو من الماء ونحو ذلك. والاستياك حال الصيام من الأعمال الصالحات، وقد كان الصحابي يقول: كنت لا أحصي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. في أي وقت من النهار في أوله وآخره، وليس هناك وقت ينهى عنه الصائم أن يستاك فيه، في كل وقت، بل هذا أدعى. يعني حال الصيام من الأحوال ومن الحالات التي تستدعي الاستياك وتفريش الأسنان ونحو ذلك تطيبا للفم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستياك وهو صائم، والتزام هديه صلى الله عليه وسلم فيه الخير والتوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: امرأته حامل في الشهر السابع، هل يصح لها أن تفطر في نهار رمضان؟
الحامل إذا خشيت على نفسها أو على جنينها جاز لها أن تفطر في نهار رمضان وتصوم بعد ذلك، تقضي الأيام التي أفطرتها. فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان إذا خشيت على نفسها أو خشيت على ولدها. نعم،
هذا يقول: إن أفطرت خوفا على مولودها، هل عليها فدية وقضاء أم تكفي الفدية فقط؟
بعض الفقهاء يفرقون بين المرأة إذا أفطرت خوفا أو خشية على نفسها، وبين إذا أفطرت خوفا أو خشية على جنينها. فبعض الفقهاء قالوا: إذا أفطرت لأجل نفسها فعليها القضاء فقط، وإن أفطرت لأجل ولدها وجنينها فعليها مع القضاء كفارة، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. هذا قول لبعض الفقهاء. والقول الثاني أنه لا يلزمها إلا القضاء ولا يلزمها كفارة، وهذا والله أعلم أقوى وأقرب. نعم،
هذا سائل يقول: من يصلي مع الإمام العشر الأولى ثم ينصرف، هل يكتب له قيام ليلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والذي صلى بعض ما قام الإمام ثم انصرف ما قام مع الإمام حتى انصرف، يعني قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف يعني ينقضي الإمام، يقضي صلاته حتى ينقضي من الصلاة. فالذي صلى بعض الصلاة مع الإمام وانصرف قبل الإمام فهذا ما بقي مع الإمام حتى انصرف من صلاته. والمقصود انصرف من صلاته يعني قضى صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني ينصرف الإمام وهو المأموم، حتى ينصرف الإمام يعني حتى ينقضي الإمام، حتى يقضي الإمام صلاته. فإذا بقي مع الإمام حتى يقضي الإمام صلاته كتب له قيام ليلة. والذي يصلي بعض الصلاة مع الإمام ثم ينصرف فاته هذا الوصف أنه قام مع الإمام حتى ينصرف. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أقيمت الصلاة المفروضة أثناء الطواف أو السعي فهل يقطع الطواف والسعي، وكيف يصنع بعد ذلك؟
نعم، إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف أو يسعى يصلي الصلاة المكتوبة، لأن الطواف صلاة، الطواف صلاة وهو دخل في صلاة، فهو لا حرج عليه في دخول الصلاة، في دخوله في الصلاة. وإذا قضى الصلاة استمر في طوافه في المكان الذي وصل إليه، في المكان الذي وصل إليه، ثم دخل مع الإمام في الصلاة يصلي، ثم إذا قضى من صلاته واصل مسيره ولا يرجع إلى أول الطواف، لأنه دخل في صلاة، والصلاة والطواف صلاة، فهو لم يقطع طوافه بل هو مستمر في الصلاة، والطواف صلاة ولا يضره ذلك. وكذلك في السعي فإنه يستمر من المكان الذي وصل إليه. بعض أهل العلم يقولون في الطواف يستأنف الشوط الذي وصل، الذي صلى فيه من أوله، فلو فعل ذلك حسن، ولو استمر فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: المرأة تستعد للإحرام، هل تغتسل في المنزل أم تغتسل في الميقات؟
إذا اغتسلت في المنزل كفى، ووقوفها في الميقات ربما يلحقها عنت ومشقة، فإذا اغتسلت في بيتها ومرت على الميقات وأحرمت منه كفى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: هل هناك عدد أيام محدودة لعمل عمرة بعد العمرة الأولى؟
ليس هناك تحديد من الشارع في المدة بين العمرتين. بعض الفقهاء يقول بمقدار ما يخرج وينبت الشعر، لكنه اجتهاد بلا دليل، فليس هناك تحديد للمدة بين العمرتين، إلا أنه يلزمنا هنا أن ننبه إلى أمر مهم، وهو ما اعتاده بعض الناس خاصة في رمضان من الإتيان بعدد من العمر، يعتمر عدد من العمر ومن عمرات في يوم واحد، وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وهم من أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من العمرة التي جاء بها في سفرة واحدة، العمرة الواحدة في سفر واحد، وما كرر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمرة في سفر واحد، وما ذهب إلى الحل واعتمر وجاء بالعمرة ولا عن صحابته، فما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إذا جاءوا إلى مكة أخذوا يعتمرون، وربما اعتمر بعض الناس في اليوم الواحد أكثر من عمرة، ووقته مجرد ما بين الطواف والسعي، ثم يرجع إلى الحل التنعيم، ثم يأتي يعتمر أو يحرم، ثم يأتي ويطوف ويسعى وهكذا. هذا ليس، هذا خلاف هدي السلف، وليس هناك دليل على هذا الفعل. ما صح من الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت: يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج، فأذن لها أن تحرم من التنعيم. هذه حالة عين لعائشة، وقد كان من الصحابة من هو على حال عائشة، اعتمر حج قارنا، لأن عائشة رضي الله عنها حجت قارنة وأدخلت عمرتها في الحج، ومع ذلك لم يكن هناك تكرار للعمرة أو إتيان بعمرة غير العمرة التي مع الحج إلا لعائشة.
هذا ليس سنة تحتذى، لكن لو فعلها إنسان لا نؤثمه، لكنه نقول له على خلاف المشروع. فمثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان يختم صلاته في كل ركعة بقل هو الله أحد، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال إني أحبها، يعني حب صورة الإخلاص، فقال إن حبك أدخلك الجنة، حبك للصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الفعل، لكن ليس سنة، يعني ليس سنة أن يفعل الإنسان هذا الأمر، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نهاه عن هذا الفعل لأنه جائز لكن ليس مشروعا ولا سنة ولا مستحبا. وهكذا نقول في حال من يكرر العمر في أكثر من سفرة واحدة، نقول هو خلاف المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يفطر إذا أخذ الدواء أثناء أذان الفجر؟
إذا كان المؤذن يؤذن للوقت وتناول شيئا من الأدوية أو من الشراب والطعام فعليه أن يقضي بدل اليوم الذي تناول فيه هذا الطعام. إذا كان هذا الدواء تناوله بعد الأذان أو مع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن للوقت، أما إذا كان المؤذن يؤذن احتياطا بدقيقة أو دقيقتين أو نحو ذلك فليس عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا لمنع نزول العادة لتأدية مناسك العمرة خوفا من إبطالها أثناء الطواف؟
هذا سؤال يتكرر كثيرا من النساء، وهو حكم تناول المرأة للحبوب التي تمنع نزول الدورة لأداء نسك العمرة أو للصيام في رمضان، فنقول إن الأمر في ذلك جائز بشرط ألا يلحقها ضرر بذلك، فإذا لم تتضرر وقالت لها الطبيبة الثقة بأنها لا يضرها تناول هذه الموانع التي تمنع نزول الحيض والعادة الشهرية فيجوز لها، يجوز لها ذلك ولا حرج عليها في ذلك. نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا في شهرنا من المقبولين ومن عتقائه من النار، ويجعلنا فيه من المرحومين، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك لنا التوفيق والعزيمة على الرشد والعفو والعافية في أمور ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.